الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس إشارة الساري إلى شفاه السنة في ذي البربهاري لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قلنا عند قول المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري: وعلم بأن دنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وأعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام تام الإيمان أو ناقص الإيمان، أعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام، قال: أقول قوله وأعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا فيه نظر، فليست الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، ولكن دار الإيمان والإسلام هي الدار التي تكون السلطة فيها لأهل الإيمان والإسلام، بأن تظهر فيها الصلوات ويحكم فيها الشرع الإسلامي، ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به. فإن أعلن فيها الكفر والشرك فهي ليست دار إسلام، حتى وإن كانت في الأصل وباعتبار ما كان دار إسلام كبلاد الأندلس التي تسمى الآن أسبانيا. فالشيخ رحمه الله يرى أن العبرة بالسلطة، إذا كانت السلطة مسلمة فهي بلد إسلام، وإذا كانت السلطة كافرة فهي بلد كفر. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم آخر. يقول: هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام نطق بالشهادتين عالما بمعنيهما عاملا بمقتضاهما، وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان، فهذا هو المسلم تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات، لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه قدر المستطاع. أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام التي بمنزلة الأصول وارتكب محرما، فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عن درجة الإيمان الكاملة، فننفي عنه مطلق الإيمان ولا نحكم له بكماله. ومتى ضيع المسلم شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضيه الحالة. إذن التقصير يختلف، إن كان التقصير في كفر فهو كفر يخرج من الإسلام وينفي الإيمان والإسلام، وإن كان التقصير في شيء من الكبائر من المعاصي أو من البدع غير المكفرة فلا نحكم على صاحبها بالكفر، بل نحكم له بالإسلام الناقص أو الإيمان الناقص. العصر الذي بعده هو الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه يعني المنتحر وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم، الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الشرح أيوه كتم الصوت يا إخوة. قول البربهاري رحمه الله والصلاة الأخ محمد أبو أسامة الأخ محمد أبو أسامة أرجو كتم الصوت. الأخ عبد الغني أرجو كتم الصوت. الشر قول البهاري رحمه الله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة إلى آخر كلام، يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه غيره من أهل القبلة كذلك السكران، يعني هؤلاء مسلمين، لأن هؤلاء وإن كانوا أتوا شيئا من الكبائر فإنه يصلى عليهم ويدعى لهم لكونهم مسلمين. والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يعني من طلبة العلم والعلماء وأهل الخير المتبوعين يقول الشيخ، والأفضل فيما أرى فيما يتضح لي أن من يقتدى بهم الأخ محمد أبو أسامة والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يتركون الصلاة على من يقتل نفسه وعلى من قد مات في السكر أي على الخمر حتى يكون في ذلك شيء من الزجر لغيره ويصلي عليه سائر الناس. ليس معنى هذا ترك الصلاة عليه على أنه كافر سكران أو من قتل نفسه أي منتحر أو غيرها أو من يعني أظهر شيء من الكبائر، ليس معنى ذلك ترك الصلاة عنه عليه أنه كافر، ولكن يترك من باب التعزير وحتى لا يفعل الناس يعني تلك المعاصي التي ذكرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم الذي مات عليه ديناران، من باب الزجر على عدم التهرب بحقوق الناس وأموالهم. قول المؤلف رحمه الله ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا المقطع. أخ محمد أين أبو أيوب؟
نعم شيخنا معك شيخنا
الأخوة اللي يتكلمون في معنا الأخ محمد أبو أسامة
محمد.
نعم شيخ السلام عليكم.
دير الكتم يا أخانا الكتم كتم بارك الله فيك. أبتم الصوت يا أخي.
وأقول هذا
كتم الميكروفون، أنا كتم الميكروفون يا شيخ.
هل أستطيع أن أبعد عن المجموعة؟ محمد أبو أسامة،
نعم،
هل تستطيعون أن تبعدوا؟
سنتكلم مع إخوان، ما من أخ سيرجع إن شاء الله يحضر.
يا أخي أنا بدرس
وأقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قول المؤلف رحمه الله.
ولا الشيخ ما أسمع.
نعم أخ محمد. قول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا المقطع. وأقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخرجون أحدا من أهل القبلة من الإسلام، أي لا يحكمون بخروجه من الإسلام وارتداده عنه إلا إذا أتى بما يوجب ذلك، أي ما يوجب الخروج، مثل أن يرد آية من كتاب الله عز وجل ويقول أنا لا أؤمن بهذه الآية ولا أصدق بما فيها، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه لا يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره ولا يصدق بما فيها. أما قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تفصيل، فيرد شيئا من الأحاديث الصحيحة الظنية متأولا فلا يحكم بكفره، ولكن يحكم بأنه قد أتى جرما عظيما ومنكرا كبيرا، ويحكم بكفر من رد حديثا متواترا أو رد حكما مجمعا عليه معلوما من شرع بالضرورة كقطع يد السارق مثلا أو رجم الزاني المحصن وما أشبه ذاك من الأحكام المجمع عليها. وأما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه ففيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: المشاقص جمع مشقص، وهو نسل عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك. أيها الأخ أبا أيوب، من تكرر منه عدم كتم الصوت أن يحذف من الدرس حتى لا يشوش على الإخوة الموجودين.
نعم شيخنا أبو يوسف له الصلاحية في شيخنا أخوك أبو يوسف.
لعل بعد نعم
أبو يوسف. أبو يوسف
نعم حضرت الله. نعم
أبو أسامة، أبو هذا أسامة محمد أبو أسامة، ما منذ مدة وأنا أتكلم معه أقوله أكثر من الصوت لحد الآن ما قربناش نحن فوقنا، فشوفوا شو راح دير من ثم فهم أبو يوسف.
الله يحفظك، سأتعامل معها أبشر الآن إن شاء الله.
قال الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: المشاقص جمع مشقص، وهو نسل عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك، يعني يشبه الحربة. أما من صلى لغير الله فهذا الذي قتل نفسه بمشارس أي انتحر، هذا مسلم لكنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. أما من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو تطوف بالقبور ودعا أصحابها فإنه إذا فعل شيئا من ذلك يعتبر شركا شركا أكبر، قد خرج عن الإسلام بفعله هذا. معنى قوله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام يعني أن تحكم بردته، قوله فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالإسلام الحقيقة. قول الشيخ النجم رحمه الله: أقول إن المسلم الذي يعمل شيئا من موجبات الردة وعمل شيئا من الكبائر ولم يتب منها فهو مسلم حقيقة ناقص الإسلام والإيمان، ويقال عنه فاسق بفسقه مسلم بإسلام. والمهم أن قول المؤلف مؤمن مسلم لا بالإسم لا بالحقيقة يقصد بأنه غير كامل الإيمان والإسلام، لكن نفي الحقيقة يقع على نفي الماهية، فلا ينبغي أن يقال ذلك لا ينبغي أن يقول لا بالحقيقة، فلا ينبغي أن يقال ذلك، بل يقال كما سبق أن بينا بأنه مسلم ناقص الإسلام أو فاسق. وهذه المسألة اختلف فيها زمان السلف فيها في زمان السلف، يعني في مسألة الإيمان نعم والأشياء التي تخين الإيمان. وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف الجميع، ومن قال بقولهم عن حقيقة الإيمان ومن قال بقولهم، والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخليده في النار. فالمسلم إذا وقع عند الخوارج في كبيرة كالزنا أو السرقة يقولون هذا كافر، وأما المعتزلة ومعتزلة يقولون بأنه منزلة بين منزلتين، أي بأنه إذا وقع في كبيرة له لا نقول عنه مسلم ولا نقول عنه كافر، فتحكمون بخليد في النار كحال الخوارج. والمرجئة يقولون في من وقع في كبيرة من الكبائر يكونون بأنه مؤمن كامل الإيمان، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب حتى لو كان كبيرة من الكبائر، يحتمل حتى لو كان يعني كفرا من الكفر، ما دام أنه عنده شيء الإيمان لا يضر أي معصية كبرت أو صغرت. فهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة والمرجئة في مسألة الإيمان، متى يحكم عليه بالإيمان متى يحكم عليه بالكفر، وعند الخوارج يحكم عليه بالإيمان إذا استيب الكبائر، والمعتزلة يحكم عليه بأنه لا مؤمن ولا مسلم حتى لو وقع في كبيرة، كذلك المرجئة يقولون إذا وقع في كبيرة بأنه كامل الإيمان حتى وقع في كبائر الذنوب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأنه مسلم، يعني الذي يقع في كبائر الذنوب أنه مسلم ناقص الإيمان أو فاسق، ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا، ولا يقولون بتخليده في النار يوم القيامة، بل يقولون بأنه تحت المشاه، يعني مات الإنسان على شيء من المعاصي وما تاب منها فإنه يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بكبيرته وإن شاء عفى عنه، بل يقولون بأنه تحت المشيئة فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جناياته وبعد أن طهره خرجه من النار ويدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. آخر مسألة تفويض كيفية آيات السنة إلى علم الله. قال المؤلف البخاري رحمه الله: كل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطع فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة، وأشياء وأشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب من سبسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهميون، من زعم أنه رعى ربه في دار الدنيا فهو كفر بالله عز وجل. قال شيخنا النبي رحمه الله: قول البهاري وكل ما سمعت من الآثار شيء مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل. الحديث أخرجه مسلم. قول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث آخر من الليل، ما أشبه ذلك من الحديث الواردة في ذكر صفات الله عز وجل. فيجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، بل كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما لم يبلغه عقلك ولم يتصوره ذهنك وجب عليك أن تؤمن به وتكل علمه وكيفيته إلى الله عز وجل. ما علينا إلا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا لا يشوبه الشك ولا تخاليه ريب، لأن ما جاء في هذه الحديث الصحيح فهو حق ما لم تتصوره عقولنا منه، فعلينا أن نؤمن به كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد، أن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله عز وجل بما اقتضتهم، مصدقين بذلك، مفوضين فيما لم تبلغه عقولنا، راضين بما رضيه ربنا لنفسه وما رضيه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر شيئا من ذلك بأهوائنا أي نصوص الصفات، لا، لأن من فسر شيئا من ذلك بهواه فهو جهمي، وإن زعم أنه ينزه ربه ويقال له أنت تنزهه عما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بتنزيه ولكن تعطيل، يعني كما نفى عن الله عز وجل النزول وكما نفى عن الله عز وجل الوجه وغيرها من الصفات، فمن نفى ذلك وغيره فإنه عطل صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية عن مرادها الذي أراده الله عز وجل. وأما قول المؤلف: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، أقول هذا الزعم قد زعمه كثير من الصوفية الملاحدة الذين يقولون بأنهم يرون ربهم ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه وعن الله عز وجل مباشرة، يعتقدون أنهم في مقام أرفع من مقام الرسالة. من زعم هذا الزعم فهو كافر لا شك في كفره. قلت لأنه مكذب لخبر الله وخابر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بعدم رؤية العبد لربه في الدنيا، من ذلك قول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك في الدنيا؟ قال: نور أن أراه، في رواية: نور أن أراه. رواه الإمام مسلم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيك
بكم جميعا.
شيخنا لما تكلمنا في الأخير، يعني في هذه الفقرة الأخيرة، بارك الله فيكم، تكلمنا في قبل هذه الفقرة في أنه مسلم بالاسم ليس بالحقيقة، هل يفهم منه أنه مسلم أنه ليس بذلك الإيمان الذي كمل إيمانه، أو أنه ليس بقوي الإيمان شيخنا؟
يعني مسلم يعني ليس بكامل الإيمان، هذا معنى المسلم بالإسلام لا بالحقيقة، لأن يعني الحقيقة أنه ليس بكامل الإيمان بل أنه ناقص الإيمان. ولأن الإسلام معنى الإسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا استسلام هو ضعيف وليس استسلاما كاملا.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قلت شيخنا يعني ونفوض بالكيفية فنفوض بما لا تدركه عقولنا. هذا التفويض في بما لا تدركه عقولنا هذا الذي يعتبر عند أهل العلم بالمتشابه المطلق.
ما أعرف أنا هذه الألفاظ التي أردتها، وإنما أهل السنة كما تعلم أنهم يفوضون الكيفية إلى الله عز وجل، فلا نقول كيف استوى، كيف يد الله، كيف وجه الله. نعم. وأما تفويض المعنى هذا مخالف، لأن الصفات صفات الله عز وجل الفعلية معاني واضحة. لا يفوضون الكيفية للمعنى، هذا معتقد أهل السنة والجماعة.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا أقول ومن ذبح لغير الله وصلى لغير الله فهذا فقد أشرك وخرج، فوجب عليك أن تحكم بكفره. هذا قال قول المصنف وجب عليك أن تحكم بكفره من باب الحكم الشرعي لا من باب التعيين. شيخنا
الحكم الشرعي على أنه كافر.
الحمد لله رب العالمين محمد على آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس 14 من دروس إشارة الستاري إلى شفاه السنة في ذي البربهاري لفضلة الشيخ العلامة أحمد بن النجمي رحمه الله تعالى. قلنا عند قول المؤلف رحمه الله الإمام البربهاري: وعلم بأن دنيا دار إيمان وإسلام، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم، ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن كثر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. وأعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان. أعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. قال شيخنا النجم رحمه الله شارحا لهذا الكلام، قال: أقول قوله وأعلم لأن الدنيا دار إيمان وإسلام، هذا فيه نظر، وليست الدنيا كلها دار إيمان وإسلام، ولكن دار الإيمان والإسلام هي الدار التي تكون السلطة فيها لأهل الإيمان، لأهل الإيمان والإسلام، بأن تظهر فيها الصلوات ويحكم فيها الشرع الإسلامي، ولا يعلن فيها الكفر بالله والشرك به. فإن أعلن فيها الكفر والشرك فهي ليست دار إسلام، حتى وإن كانت في الأصل وباعتبار ما كان دار إسلام كبلاد الأندلس التي تسمى الآن أسبانيا. فالشيخ رحمه الله يرى أن العبرة بالسلطة، إذا كانت السلطة مسلمة فهي بلد إسلام، وإذا كانت السلطة كافرة فهي بلد كفر. قوله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم الصلاة عليهم آخر. يقول هذا صحيح، لأن من أظهر الإسلام نطق بالشهادتين عالما بما عليهما عاملا بمقتضاهما، وأقام الصلاة وأدى الزكاة وصام رمضان، فهذا هو المسلم تجري عليه أحكام الإسلام، الأحكام التوارثية وأحكام الذبائح، فيؤكل ذبحه ويصلى عليه إذا مات، لكن لا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بشرائع الإسلام وأصوله وفروعه قدر المستطاع.
أما إن قصر في شيء من تلك الأحكام التي بمنزلة الأصول وارتكب محرما فنحن في هذه الحالة نحكم له بالإسلام الناقص عند رأية الإيمان الكاملة، فأنا نفي عنه مطلق الإيمان ولا نحكم له بكماله. ومتى ضيع المسلم شيئا من شرائع الإسلام التي تقتضي الحدود أو التعزير أقمنا عليه ذلك بحسب ما تقتضيه الحالة. إذن التقصير يختلف، إن كان التقصير في كفر فهو كفر يخرج من الإسلام وينفي الإيمان والإسلام، وإن كان التقصير في شيء من الكبائر من المعاصي أو من البدع غير المكفرة فلا نحكم على صاحبها بالكفر بل نحكم له بالإسلام الناقص أو الإيمان الناقص. العصر الذي بعده هو الصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، والمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه يعني المنتحر وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة، ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله. إذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. الشرح أيوة كتم الصوت يا إخوة قول البربهاري رحمه الله والصلاة الأخ محمد أبو أسامة الأخ محمد أبو أسامة أرجو كتم الصوت لا عبد الغني أيوة كتم الصوت الشرك والبهاري رحمه الله والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة إلى آخر كلام، يعني حتى لو مات مصرا على الكبائر كالذي يموت بحد كالمرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه غيره من أهل القبلة كذلك السكران، يعني هؤلاء مسلمين، لأن هؤلاء وإن كانوا أتوا فيها من الكبائر فإنه يصلى عليهم ويدعى لهم لكونهم مسلمين. والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يعني من طلبة العلم والعلماء وأهل الخير المتبوعين يقول الشيخ والأفضل فيما أرى فيما يتضح لي أن من يقتدى بهم الأخ محمد أبو أسامة والأفضل فيما أرى وفيما يتضح لي أن من يقتدى بهم يتركون الصلاة على من يقتل نفسه وعلى من قد مات في السكر أي على الخمر حتى يكون في ذلك شيء من الزجر لغيره ويصلي عليه سائر الناس. ليس معنى هذا ترك الصلاة عليه على أنه كافر سكران أو من قتل نفسه أي المنتحر أو غيرها أو من يعني أظهر شيء من الكبائر، ليس معنى ذلك ترك الصلاة عنه عليه أنه كافر، ولكن يترك من باب التعزير وحتى لا يفعل الناس يعني تلك المعاصي التي ذكرت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم الذي مات وعليه ديناران، من باب الزجر على عدم التهرب بحقوق الناس وأموالهم. قول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا المقطع. يا أخ محمد، أين أبو أيوب؟
نعم شيخنا، معك شيخنا.
الأخوة اللي يتكلمون في
نعم
معنا، الأخ محمد أبو أسامة.
محمد.
نعم شيخ، السلام عليكم.
دير الكتم يا أخانا، الكتم، كتم بارك الله فيك.
وأقول هذا
كتم الميكروفون، أنا كاتم الميكروفون يا شيخ.
هل أستطيع أنا أبعد عن المجموعة؟ محمد أبو أسامة،
نعم،
هل تستطيعون أن تبعدوا؟
سنتكلم مع إخوة من أخر سيرجع إن شاء الله يحضر.
لا أخي أنا مدرسة.
وأقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، قول المؤلف رحمه الله.
ولا الشيخ ما أسمع.
نعم أخ محمد. قول المؤلف رحمه الله: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر هذا المقطع. وأقول هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يخرجون أحدا من أهل القبلة من الإسلام، أي لا يحكمون بخروجه من الإسلام وارتداده عنه إلا إذا أتى بما يوجب ذلك، أي ما يوجب الخروج، مثل أن يرد آية من كتاب الله عز وجل ويقول: أنا لا أؤمن بهذه الآية ولا أصدق بما فيها، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه لا يؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره ولا يصدق بما فيها. أما قوله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تفصيل، فيرد شيئا من الأحاديث الصحيحة أو الظنية متأولا فلا يحكم بكفره، ولكن يحكم بأنه قد أتى جرما عظيما ومنكرا كبيرا، ويحكم بكفر من رد حديثا متواترا أو رد حكما مجمعا عليه معلوما من شرع بالضرورة، كقطع يد السارق مثلا أو رجم الزاني المحصن وما أشبه ذاك من الأحكام المجمع عليها. وأما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من قتل نفسه ففيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. فالشيخ أحمد الشاكر رحمه الله: المشاقص جمع مشقص، وهو نسل عريض أو طويل أو سهم فيه ذلك. أيها الأخ أبا أيوب، من تكرر منه عدم كتم الصوت أن يحذف من الدرس حتى لا يشوش على الإخوة الموجودين.
نعم شيخنا أبو يوسف له الصلاحية في شيخنا أخوك أبو يوسف
لعل بعد. نعم
أبو يوسف. أبو يوسف.
نعم حضرت الله. نعم
أبو أسامة أبو هذا أسامة محمد أبو أسامة ما منذ مدة وأنا أتكلم معه نقول أكثر من الصوت لحد الآن ما قربناش نحن فوهنا فشوفوا شو راح دير من ثم خلاص أبو يوسف.
الله يحفظك ساتعامل معها ابشر الان ان شاء الله.
قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله المشاكس جم مشكس وهو نسل عريض او طويل او سهم فيه ذلك يعني يشبه الحربه. اما من صلى لغير الله فهذا الذي قتل نفسه بمشاكس اي انتحر هذا مسلم لكنه أتى بكبيرة من كبائر الذنوب. أما من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله أو تطوف بالقبور ودعا أصحابها فإنه إذا فعل شيئا من ذلك يعتبر شركا شركا أكبر قد خرج عن الإسلام بفعله هذا. معنى قوله فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام يعني أن تحكم بردته. قوله فإذا لم تفعل فإذا لم يفعل شيئا من ذلك أو مؤمن مسلم بالإسلام بالحقيقة. يقول الشيخ النجم رحمه الله أقول إن المسلم الذي يعمل شيئا من موجبات الردة وعمل شيئا من الكبائر ولم يتب منها فهو مسلم حقيقة ناقص الإسلام والإيمان ويقال عنه فاسق بفسقه مسلم بإسلام. والمهم أن قول المؤلف مؤمن مسلم لا بالإسم لا بالحقيقة يقصد بأنه غير كامل الإيمان والإسلام لكن نفي الحقيقة يكتوى على نفي الماهية فلا ينبغي أن يقال ذلك يعني لا ينبغي أن يقول لا بالحقيقة فلا ينبغي أن يقال ذلك بل يقال كما سبق أن بينا بأنه مسلم ناقص الإسلام أو فاسق. وهذه المسألة اختلف فيها زمان السلف فيها في زمان السلف يعني في مسألة الإيمان نعم والأشياء التي تخين الإيمان وهذه المسألة قد اختلف فيها في زمان السلف الجميع ومن قال بقولهم يعني حقيقة الإيمان ومن قال بقولهم والخوارج يخرجون المسلم من الإسلام بالكبيرة ويحكمون بتخريده في النار. فالمسلم إذا وقع عند الخوارج في كبيرة كالزنا أو السرقة يقولون هذا كافر وأما المعتزلة ومعتزلة يقولون بأنه منزلة بين منزلتين أي بأنه إذا وقع في كبيرة له لا نقول عنه مسلم ولا نقول عنه كافر فتحكمون هنا بخليد النار كحال الخوارج. والمرجئة يقولون في من وقع في كبيرة من الكبائر يكونون بأنه مؤمن كامل الإيمان لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب حتى لو كان كبيرة من الكبائر يحتمل حتى لو كان يعني كفرا من الكفر ما دام أنه عنده شيء الإيمان لا يضر أي معصية كبرت أو صغرت. فهذه عقيدة الخوارج والمعتزلة والمرجئة في مسألة الإيمان متى يحكم عليه بالإيمان متى يحكم عليه بالكفر. وعند الخوارج يحكم عليه بالإيمان إذا سلم الكبائر والمعتزلة يحكم عليه بأنه لا مؤمن ولا مسلم حتى لو وقع في كبيرة. كذلك المرجئة يقولون إذا وقع في كبيرة بأنه كامل الإيمان حتى وقع في كبائر الذنوب. أما أهل السنة والجماعة فيقولون بأنه مسلم يعني الذي يقع في كبائر الذنوب أنه مسلم ناقص الإيمان أو فاسق ولا يخرجونه من الإسلام في الدنيا ولا يقولون بتخليدي في النار يوم القيامة، بل يقولون بأنه تحت المشاه، يعني مات الإنسان على شيء من المعاصي وما تاب منها فإنه يوم القيامة تحت المشاه إن شاء الله عز وجل بكبيرته وإن شاء عنه، بل يقولون بأنه تحت المشجية فإن شاء الله عفى عنه وأدخله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه في النار بقدر جناياته، وبعد أن طهره خرجه من النار ويدخله الجنة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. آخر مسألة تفويض كيفية آيات السنة إلى علم الله. قال المؤلف البخاري رحمه الله: كل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، وقوله إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل، وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، وإن جهنم لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك، وقوله خلق الله آدم على صورته، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن الصورة، وأشياء وأشباه هذه الأحاديث. عليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، من فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهميون، من زعم أنه رعى ربه في دار الدنيا فهو كفر بالله عز وجل. قال شيخنا النبي رحمه الله: قول البهاري وكل ما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، الحديث أخرجه مسلم. قول صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث آخر من الليل، ما شبه ذلك من الحديث الواردة في ذكر صفات الله عز وجل. فيجب أن نعلم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات خلقه، بل كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فما لم يبلغه عقلك ولم يتصوره ذهنك وجب عليك أن تؤمن به وتكل علمه وكيفيته إلى الله عز وجل. ما علينا إلا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم إيمانا لا يشوبه الشك ولا تخاليه ريب، لأن ما جاء في هذه الحديث الصحيح فهو حق ما لم تتصوره عقولنا منه، فعلينا أن نؤمن به كما يشاء ربنا سبحانه وتعالى وكما أراد، وأن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفوض الكيفية في ذلك إلى الله عز وجل بما اقتضتهم، مصدقين بذلك، مفوضين فيما لم تبلغه عقولنا، راضين بما رضيه ربنا لنفسه وما رضيه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر شيئا من ذلك بأهوائنا أي نصوص الصفات، لا، لأن من فسر شيئا من ذلك بهواه فهو جهمي، وإن زعم أنه ينزه ربه ويقال له أنت تنزهه عما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بتنزيه ولكن تعطيل، يعني كما نفى عن الله عز وجل النزول، وكما نفى عن الله عز وجل الوجه وغيرها من الصفات، فمن نفى ذلك وغيره فإنه عطل صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية عن مرادها الذي أراده الله عز وجل. وأما قول المؤلف ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، أقول هذا الزعم قد زعمه كثير من الصوفية الملاحدة الذين يقولون بأنهم يرون ربهم ويرون النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون عنه وعن الله عز وجل مباشرة، يعتقدون أنهم في مقام أرفع من مقام الرسالة. من زعم هذا الزعم فهو كافر لا شك في كفره. قلت لأنه مكذب لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه بعدم رؤية العبد لربه في الدنيا، من ذلك قول الله تعالى عن موسى عليه السلام لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قوله تعالى لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومن ذلك قول أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك في الدنيا؟ قال نور أن أراه، في رواية نور أن أراه. رواه الإمام مسلم. هذا بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك يا شيخنا وبارك الله فيك
جميعا.
شيخنا لما تكلمنا في الأخير يعني في هذه الفقرة الأخيرة بارك الله فيك، تكلمنا في قبل هذه الفقرة في أنه مسلم بالاسم ليس بالحقيقة، هل يفهم منه أنه مسلم أنه ليس بذلك الإيمان الذي كمل إيمانه أو أنه ليس بقوي الإيمان شيخنا؟
يعني مسلم يعني ليس بكامل الإيمان، هذا معنى المسلم بالإسلام لا بالحقيقة، لأن يعني الحقيقة أنه ليس بكامل الإيمان بل أنه ناقص الإيمان.
شيخنا بارك
الله. ولأن الإسلام معنى أكتب الإسلام لله بالتوحيد والإنكار له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهذا الإسلام هو ضعيف وليس استسلاما كاملا.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. قلت شيخنا يعني ونفوض بالكيفية فنفوض بما لا تدركه عقولنا، هذا التفويض في بما لا تدركه عقولنا هذا الذي يعتبر عند أهل العلم بالمتشابه المطلق؟
ما أعرف أنا هذه الألفاظ التي أردتها، وإنما أهل السنة كما تعلم أنهم يفوضون الكيفية إلى الله عز وجل، فلا نقول كيف استوى، كيف يد الله، كيف وجه الله. نعم. وأما تفويض المعنى هذا مخالف، لأن صفات الله عز وجل الفعلية لها معاني واضحة، لا يفوضون الكيفية للمعنى، هذا معتقد أهل السنة والجماعة.
أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخنا أقول ومن ذبح لغير الله وصلى لغير الله فهذا فقد أشرك وخرج فوجب عليك أن تحكم بكفره، هذا قال قول المصنف وجب عليك أن تحكم بكفره من باب الحكم الشرعي لا من باب التعيين شيخنا؟
الحكم الشرعي على أنه كافر وكافر.